السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأعزاء، افتتح هذا العام، هذه السنة، بميلاد حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بميلاد سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. كل التعليقات اللي جاءت حول مصادفة ميلادها المبارك مع مطلع السنة من كل الناس، جاءتني تعليقات من لبنان، من هم، من السنغال، من كثير من المواطن، يقولون إن شاء الله ستكون هذه السنة سنة خير وبركة بسبب اتفاق ميلاد السيدة زينب مع مطلع السنة. وأنا من جملة من قال هذا الكلام، نحن لا نعلم الغيب، أنا من جملة من يتفائل، وقلت لعل هذه السنة تكون خيرا من الأعوام الماضية، يكون فيها خير وبركة تبركا بميلاد سيدتنا ومولاتنا. لكن مع الأسف أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، تأتي الأقدار والأحداث تأتي على خلاف ما يتوقع الإنسان. لذلك سأمر بمقدمة بسيطة حول هذه النقطة. لذلك أنا أنبه دائما، ونبهت مرارا في السنين الماضية، أن لا نعتمد في تطلعاتنا للمستقبل، ألا نعتمد على هؤلاء اللي بيبصروا بيتوقعوا للعام القادم. والتلفزيونات بكل أسف كل آخر سنة يصرفون عليهم ساعات طويلة من الوقت لا تصرف على العلم. واحد عنده مسألة علمية بيطلب من التلفزيون يعطوه نص ساعة يحكي فيها، ما بيعطوه، بس بيعطوا على واحد يتفلسف بكلام لا معنى له ساعة وساعتين وثلاثة، وبيستقبلوا اتصالات وأسئلة وأجوبة ما عندهم يعني أبدا. ليش بيضيعوا الوقت وبيغشوا الناس وبيحطوا بأنفس الناس ثقافة غلط ما إلها ولا معنى، ثقافة فارغة. أعجبتني رسالة حول هذا الشأن تتحدث عن ستالين. ستالين تسمعوا عنه، اللي كان حاكم الاتحاد السوفيتي أيام الحرب العالمية الثانية، رجل جبار كان. ستالين كان في ذلك الظرف، يوم القصة هذه، كان طبعا همه كيف يدافع عن بلده ضد الهجوم النازي اللي كان يقوده هتلر. بأثناء ما هو في القصر دخل عليه أحد ضباط القصر، ضابط عسكري دخل قال له سيادة الرئيس في على الباب شخص عراف يعني بيقول لك شو بده يصير معك بالمستقبل، في شخص عراف بالباب ونحن الآن في أزمة مع بالحرب، فخلي يفوت ربما يبشرنا بشارة أنه نكسب الحرب أو شيء من النوع. الرواية بتقول أنه ستالين غضب غضبا شديدا وقال للضابط قال له أخرج واقتله، روح اقتله. طبعا هذا عسكري، ستالين قائد الدولة بعسكرها ومدنيها، وهذا الضابط عسكري عليه أن ينفذ الأوامر بدون ما يسأل، هي القاعدة العسكرية هيك، نفذ ثم اعترض، بس ما تعترض بالأول ممنوع بتنفذ. لذلك ما تردد خرج القصر وإجا لحمل السلاح وأوصوا لهذا العراف قتله، ورجع إلى القصر وسأل ستالين قال له طيب الآن أنا قتلت الرجل انتهينا منه، بس ممكن تسمح تخبرني ليه أمرتني بقتله، يعني هو شو عمل؟ يضحك ستالين قال له يا مجنون هذا لو كان يعلم الغيب ما كان إجا لعنا وقتل، لو كان بيعرف الغيب وعارف إذا إجا لعنا أنا بدي أقتله ليش إجا؟ هل كان جواب رائع رائع جدا، استوقفني هذا الجواب وقت طويل لما قرأته. هذا الجواب فيه عبرة إنه فعلا هؤلاء كلهم ونحن كلنا اللي ندعي أو نتوقع إنه هذه السنة ستكون سنة خير أو سنة شر، سنة سلام أو سنة حرب، سنة مشاكل أو سنة هدوء، كل كلام كلام بكلام، لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله. وكم من حروب طاحنة وكم من دول تحطمت بسبب كلمة، الحرب العالمية الثانية من أساسها ليش بدأت؟ لأنه قتل ولي عهد النمسا، واحد ولي العهد قتل، حرب راح ضحيتها 60-65 مليون بني آدم من أوروبا. ولذلك الشاعر كان يقول وإن الحرب أولها كلامه، كلمة بتبلش بتعمل حرب. وكما أشرت فيما مضى حرب البسوس هي كانت في الزمن الجاهلي قبل الإسلام، حرب البسوس استمرت 40 سنة، الله أعلم كم من مئات الآلاف من البشر قتلوا في هذه الحرب 40 سنة بدون توقف. سببها ضربة كف من شخص لناقة شخص آخر، ضرب الناقة أنثى الجمل ضرب كف، ذاك النهر قتلوا، علقت الحرب 40 سنة. فما حدا بيعرف، لا أحد يعلم متى تبدأ حرب ولا متى تنتهي الحرب ومين المنتصر هذا أو ذاك، هذا في علم الله، كل هذه التوقعات خاطئة. يبدو والله العالم أنه بداية توقعنا لهذا الحادث أو لهذا الاتفاق بداية غير مضبوطة، مش مضبوطة تماما، لكن بتأمل من الله عز وجل أن تكون النهاية أفضل من البداية، خيرا من البداية. وكما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، نحن بنكره شيء وبكون الله مهير شيء خير كبير لنا بس نحن نجهله لأننا لا نعلم المستقبل، ما نعرف شو فيه. ما جرى اليوم في بغداد، وأنا لن أتكلم سياسة وما إلى علاقة بالسياسة، بس حادث جرى من حقي وحق كل بني آدم يعلق على شيء. حادث مش صغير، حادث كبير، بل هو حادث قد والله العالم قد يؤدي إلى حرب، ربما تكون حرب ثنائية، ربما تكون حرب ثلاثية يعني من ثلاث أطراف، ربما تكون حرب إقليمية المنطقة كلها، وربما تكون مثل ما بقول الحاج عبد الله حرب عالمية. الله يسترنا يا حاج، لا تتوقع هيك، الله يستر. الله أعلم ماذا سيحصل، ويمكن تمر الحادث لا شيء، هذا في علم الله. لكن أنا تعليقي على هذا، تعليقي على هذا أنه لماذا تتصرف أكبر دولة في العالم مثل هذا التصرف؟ لو أن مجموعة من الناس اللي هم بيسموهم ميليشيات وخارجين عن القانون وجيوش غير شرعية، هني بيقولوا عن فيلق القدس جيش غير شرعي، وبيقولوا عن الحشد الشعبي في العراق جيش غير شرعي، وبيقولوا عن حزب الله بلبنان جيش غير شرعي، وهكذا جيوش كتير بالعالم بيقولوا عنها غير شرعية. مش عارف هم بالأساس هل في الشرع وفي القوانين في العالم إنه هؤلاء اللي بيقولوا إنه هذه الجيوش غير شرعية هم المسؤولون عن تصنيف الجيوش، هن اللي معهم شهادة إنهم يعطوا شهادة لغيرهم، هن وكلاء من عند الله عز وجل يعطوا شهادة مين الجيش الشرعي ومين الجيش غير الشرعي؟ عجيب. بكل حال لو أن واحدة من هذه الجيوش التي يقولون إنها غير شرعية تصرفت مثل هذا التصرف، عملت نفس الشيء، شو كانوا بيعملوا؟ شو كانوا بيقولوا؟ كانوا بيقولوا يا غيرة الدين، كانوا بيقولوا هؤلاء ما عندهم انضباط ولا عندهم قانون ولا شرعيين ولا إلى آخره، بيحكوا كتير. لكن دولة محترمة أو يفترض فيها أن تكون محترمة هي تدعي أنها تريد أن تقود العالم، بدها هي تمشي الناس كما تشاء، تتصرف بهذا الشكل الوقح وبهذا الشكل العلني. كان بإمكانها تبعث له صاروخ، تبعث له عميل من عملائها يقتلوهن وبيقولوا نحن ما خصنا، لكن لا، طائرتهم توقف في المطار وتضرب بالصاروخ وتقتل، وجناب وزير الخارجية بيوقف على التلفزيون اليوم وبيقول نحن عملنا ما يحق لنا قانونا. هالعبارة كتبوها اليوم على التلفزيون، من حقهم القانوني أن يقتلوا الآخرين. وليش الآخرين ليس من حقهم القانوني أن يقتلوكم؟ ما بعرف مين أعطاكم الحق ومين منع الحق عن الآخرين. لكن القضية ليست كذلك، القضية كما يقول المثل العربي بأن الذئب شاهده ذنبه، قال الذئب إذا عم بيحكي حكاية والحيوانات ما صدقوا بيقولوا له مين بيشهد لك على الحكاية، بهز بذنبه بيقول له هذا اللي بيشهد لي، ذنبه بيشهد له. ليه؟ لأنه قوي، الذئب بيأكل الحيوانات الأصغر منه قوي، فالشاهد عنده ذنبه. والآن شاهد هذه الدولة ذنبها، ذنب منها بيتحرك بيقول إلنا الحق قانونا أنه نحن نقتل فلان وفلان. إنما يستغرب الإنسان أن يعيش في عصر تحكمه شهادات الذنب. واقع أمرنا هكذا، نحن محكومين، نحن محكومون بشهادة الذنب، نحن في عصرنا هذا. لكن ما يحزنني أن الأوادم ما عندهم ذنب يشهد لهم. ليه؟ لماذا الناس المستضعفين، الناس الفقراء، الناس اللي بلادهم غنية وهم فقراء؟ أنتوا بتعرفوا أنه أغلب بلاد العالم اللي شعوبها فقيرة بلادها غنية، البترول والحديد والمعادن والذهب والفضة وكل ألوان المعادن وحتى الزراعة موجودة ببلادنا، ومع ذلك نحن نعيش أفقر الناس، نحن أفقر البشر. نحن إذا الواحد منا ما عنده ثمن إجراء عملية في المستشفى يموت على أبواب المستشفيات، بيموت. تعرفوا هالقصة هذه كلها ليه؟ شو السبب؟ أنا رح بحكي وبالواضح. رئيس الوزراء العراقي من جمعتين ثلاثة راح للصين واخذ معه وفد على ما في ذهني حوالي 170 شخص، ولما سألوه ليش أخذت الوفد الكبير قال لهم أنا أخذت وفد حتى ما ضيع وقت، لأنه رايح بمهمة كبيرة وما بدي أنه ابعت لهم مكتوب وجاوبوني عليه وجاوبوني أنه أنتوا غلطوا بالكلمة الفلانية وجاوبوني شو معنى الكلمة الفلانية. قال لهم لا، أخذت 170 خبير من خبراء العراق بكل الشؤون، بالشأن الطبي، بالشأن الاجتماعي، بالشأن التعليمي، بالشأن السياحي، بالشأن الزراعي، بالشأن الصناعي، بشأن أخذ هؤلاء 170 خبير حتى إذا بده يعمل أي اتفاقية الخبراء موجودين والوزراء اللي لازم يمضوا على الاتفاقية موجودين، دغري بيتفقوا بيمضوا، بده يكسب وقت وتفكير عاقل. طيب شو اللي صار؟ وصل الرجل للصين، وقع اتفاقية مع الصين. اتفاقية شو هي؟ بناء 300 مستشفى في العراق من أحدث مستشفيات العالم، لأن بالعراق على أسوأ ما هو بلبنان بالمستشفيات، أصلا الأدوية مش موجودة، الأطباء الناجحين برا، مشكلة عندهم قضية الصحة. ذاك اليوم في طبيب عراقي صديقنا وأهله أصدقائي إجا لعندي، نزل عندي ببيتي قعد كم يوم، قعد حوالي أسبوعين لحتى يداوي إيده، لأنه إيده انجلفت، إيده علقت بالألمنيوم، انجلفت شوية لحم منها كفو. بالعراق قالوا له ما إلك عنا دواء، ليش عندك؟ إجا نزل ببيتي جمعتين حتى الدواء ببيروت. فهذا راح عمل اتفاق بدنا نبني 300 مستشفى ضخم بالعراق. العراق ما في 300 مدينة أساسا، في قرى بس ما في 300 مدينة. تاني شيء بناء آلاف المدارس، شق الطرقات، الزراعة، الصناعة. في اتفاقية مع الصين بمليارات لا تحصى، الآن ما بتذكر كم، 400 مليار، 400 مليار ثمن هذه الاتفاقية. طبعا أمريكا ما راح تقول له يعطيك العافية، ليش ما عملوا الاتفاقية معها؟ والعجيب انه شو اللي اثارهم اكثر، انه الرجل ما عنده 400 مليار دولار، ما عنده. لذلك قال لهم في عندنا بئر بترول بينتج يوميا 300,000 برميل، خذوه استغلوه حتى تستوفوا ال 400 مليار وترجعوا لنا اياه. هني بيكونوا استفادوا واخذوا حقهم، وهو بيكون بنى العراق من جديد بدون ما يخسر شيء، ما عنده مشكله. بس الامريكان ما بيعجبون، لانه الامريكان بدهم بترول العراق ببلاش نهائيا. ترامب بيقول بالواضح، بيقول العراق بلد متخلف وشعب ما لازم يعيش، بترول العراق إلنا، هو قال هيك. وبدوا من البترول السوري ببلاش، ولأنه إيران خارجة عن الطاعة بدوا كمان يطوع إيران، وكما يقول العرب يدجنوها، يعني خلوها معش تشاغب، معش تملوا مشاكل. فلذلك صدر أوامر بقتل هؤلاء، طيب قتلوا. الآن إذا بدو العراق وإيران تسكت وأنا استبعد فهذه هزيمة منكرة. وبقول لهم للعراقيين والإيرانيين هذه هزيمة نكرة اللي ما قدرتوا تدافعوا عن حالكم. وفي بلدكم جماعة ما كانوا بنيويورك وقتلوهم بمطار بغداد بقلب البلد. وإذا كان بدكم تأخذوا بالحقكم نحن لا ندري ما عندنا أي معلومة أو أي تصور إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه القضية. من الذي يضمن أن لا يقتل بسبب هذه القضية ملايين البشر؟ ملايين تقتل بسبب هذه القضية، مين بيضمن؟ الحرب، أي إنسان بيقدر يقول إنه الحرب بدأت، لكن من يستطيع أن يقول أنه غدا أو الليلة هذه تنتهي الحرب؟ ما حد. الحرب أي واحد فيه بلش حرب، لكن أن يضمن متى تنتهي الحرب ما حد بيقدر يضمنه. وكم ستكلف هذه الحرب من أموال، من دماء وأرواح؟ كم ستكلف هذه الحرب من خوف ورعب عند العالم؟ وكم ستكلف هذه الحرب من تهديد للبلاد المجاورة والبعيدة حتى؟ مين اللي يضمن؟ وخصوصا أنه من غير شر أن أمانة الغرب عندنا لإسرائيل مهددة بأن تكون هي موضع الضرب، والغرب ما بده أنه ابنهم المدلل أو ابنتهم المدللة تتعرض لخطر، وإذا تعرضت لخطر ما راح يسكتوا. ولهذا أقول هذا قرار كان قرار بلا وعي بلا عقل، صدر في لحظة من لحظات الجنون دون أي حسابات لما سيجري. نحن أنا ما بدي أتوقع وأعمل وأحكي على حالي مثل ما بحكي على اللي بتوقعه، ولكن أخشى، أخاف على أي بلد آمن أن يتعرض للخطر والخوف والموت. الآن عندنا حكاية كتير قريبة منها لاحقة فيها، ما يجري في ليبيا. ليبيا وين؟ بشمال أفريقيا، بس ليبيا واسعة، مساحتها ليبيا 1,600,000 كيلومتر مربع، قد فرنسا عمرتين وزيادة. ليبيا بلد عالم ما فيه 3-4 مليون، ولكن فيها من البترول ثروة رهيبة. في نزاع غربي بين الأوروبي والأمريكي وغيرهم على الاستيلاء على بترول ليبيا. إجا بيستغل هذه الظروف، تركيا تستغل هالظروف، وبدأت تركيا بإرسال الجيوش من جمعتين ثلاثة بلشوا يبعثوا على ليبيا. مين بعثوا؟ بعثوا البقايا اللي هربت من العراق ومن سوريا من جماعة داعش، بعثوها على طرابلس بحجة دعم الحكومة الشرعية ضد حفتر وجماعته. لكن لو سألنا أردوغان اللي أمس أخذ التصريح الرسمي من البرلمان التركي إنه له حق يفوت على ليبيا، وأنا مش فاهم هو النواب بتركيا لأدي بأنقرة على أي أساس إجوا أعطوا إجازة قانونية إنه يبعثوا جيشهم أو جيش هم ربوه يبعثوه على ليبيا؟ شو لهم على أبي ليبيا؟ ليبيا لا بتحكي تركي ولا أنا بلد تركية ولا لهم على أفيا. ليبيا بلد عربي، شو خصهم فيها؟ لكن الذنب بتحرك وقول أنا الشاهد، أنا اللي بقول إنه لهم الحق. هي العالم هيك. طبعا بينزعجوا الموالون والمعادون لتركيا، وعلى أثر هذا الآن في خريطة جديدة بعد فترة يمكن يغيروا فيها الاسم، بس الفكرة والتنفيذ تبقى كما هي. خريطة دولة داعش كلمة داعش تعني دال يعني دولة، والألف الإسلامية، الدولة الإسلامية من غير شر، والعين في العراق، والشين في الشام، في العراق والشام. داعش هيك معناتها الدولة الإسلامية في العراق والشام. نقلوا هذه الدولة بعد خسارتهم في العراق والشام، نقلوها إلى إفريقيا. الآن الخريطة اللي مرسومة لإفريقيا الصحراء الإفريقية لتمتد من مصر إلى موريتانيا الشرق والغرب، ومن الشمال من البحر تمتد إلى تشاد. هاي المنطقة كلها، منطقة البترول والمعادن، كل هذا بتكون دولة داعش. إن الفكرة بس إن شاء الله ما بيصير، بس الفكرة هيك. تخيلوا داعش حكمت هذه البلاد، تخيلوا حكمت فقط ليبيا، تخيلوا فقط حكمت طرابلس، نص ليبيا وأقل من نص ليبيا، تخيلوا هيك شو بده يصير. إفريقيا بالكامل ستتعرض لهزة عنيفة بلا شك، رح تتعرض لهزة عنيفة، لأن داعش العقائد اللي رسمت لداعش مش عقيدة سياسية محصورة ضمن جغرافيا محددة، انه انت دولة اسلامية بالعراق وسوريا وبس، او انت دولة اسلامية بليبيا وبس. لا، داعش هولي في نظرهم انهم الدولة الاسلامية في كل بلد فيها واحد مسلم. فافريقيا القارة الافريقية بكاملها مسلمون، اوروبا فيها مسلمون، امريكا فيها مسلمون، الشرق كله فيه مسلمون. إذن دولة داعش في نظرهم الاستيلاء على العالم. ما راح يقدروا يستولوا هني لا على روسيا ولا على أمريكا ولا أوروبا، بس شو راح يعملوا بأفريقيا؟ راح يعملوا المجازر على أبشع وأفظع مما جرى بالعراق وبسوريا وبلبنان وبغيرها من البلاد. إذن هذه التحركات العجيبة الغريبة المريبة، هذه التحركات مع الأسف أنها تحصل في العالم والناس ساكتون. الناس بيعملوا مظاهرات، عندنا بلبنان لأيام قايمة بالمظاهرات أخيرا. ليش سعد الحريري ما رجع لرئاسة الوزارة؟ وين المشكلة؟ رئيس الوزراء بيتغير بالقانون، مش بقانون الذنب، لا بالقانون الحقيقي. رئيس الوزراء بيتغير، في يرجع مرة تانية ما في مشكلة، مثل ما راح بيرجع وبالماضي راح ورجع ما في مشكلة. لكن الآن مظاهرات عنيفة تقام لأنه سعد الحريري ما كلف مرة أخرى برئاسة الوزراء. طيب الآن إذا داعش حكمت في أفريقيا وبلشت تتنكل بدول أفريقيا وتبعث المفخخات والسيارات المسلحة والانتحاريين وبلشوا يعملوا مشاكل في بلاد أفريقيا، مين بيعمل مظاهرة عشاننا؟ في حدا بيعمل مظاهرة؟ في حدا بيتحرك؟ في حدا بيقول مساكين هؤلاء أفريقيا كانوا هادئين رايقين عاقلين عايشين بنعيم وبسلام، الآن عم يتعرضوا للموت؟ في حدا بيحكي شيء؟ تأكدوا طيب ما حد راح يبكي علينا. لكن نحن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا بهذه المصيبة، نسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والسلام على هذا البلد. أقل نحن، أنا أبدأ بالبلد اللي أنا فيه على السنغال، أن يديم نعمة الأمن والسلام على السنغال. وأقول لحكام هذا الوطن، أقول لهم احذروا وانتبهوا، خلوا بلدكم هادئ. وأنا بقول لأني أحب نفسي وأحب أهلي وأحب البلد، أنا أحب نفسي وبحب الجالي وبحب السنغال، ولذلك عم بدعي للسنغال. ومن بعد السنغال أدعو لكل بلاد الدنيا بالأمن والسلام، وأن يتحول هؤلاء المجانين دعاة الحروب والمنفذون لهذه الأعمال الطائشة، أتمنى لهم أن يعودوا إلى صوابهم وأن يخلصوا هذا العالم من هذا الجنون الذي يحكمون به، يخلصون من المشاكل ويعدوا عالين ويريحون عاد. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويرعانا، إنه هو السميع القريب المجيب الدعاء. أنا كان عندي مجموعة فتاوى بدي أحكيها بس ما بقي وقت، إن شاء الله ممكن نحكيها بالأسبوع القادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.